فجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم، الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 40 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة سأبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر كل ما يتعلق بالعلم والعلماء في الجزائر ومكانة جميع علماء المسلمين التي أقامها ابن باديس والبشير إبراهيمي رحمة الله تعالى عليهما، وأثر هذه الجمعية وشبهات حول الجمعية وعلاقة الجمعية بثورة نوفمبر الفاتح من نوفمبر سنة 1954 والمشكلات التي أحاطت بالجمعية من كل جهة. هذا سيستغرق بضع حلقات، لكن قبل ذلك أريد أن أمهد باستغلال فرنسا للمشايخ في الجزائر. وكنت قد ذكرت في 3 حلقات موقف مشايخ الصوفية السيء من الحركة الجهادية في الجزائر ومعاونتهم للاستعمار بكل وضوح للأسف الشديد. وقد سبق ذلك حلقة ذكرت فيها الصوفية المجاهدة، حتى لا يقال أني ذكرت جانب السيء فقط، بل ذكرت جانب الإيجابي في الصوفية المجاهدة في الجزائر. لكن كما 3 حلقات حدثت عن المشايخ واستغلال الفرنسيين لهم سواء في الجزائر أو خارج الجزائر، استغلال الفتاوى الشرعية وهكذا. هذا أمر مهم لأن فيه بعض الحوادث المهمة لابد أن تبرز لكم. الآن كان هنالك جاسوس فرنسي قصته عجيبة، اسمه ليون روش. هذا الجاسوس الفرنسي استطاع أن يصل إلى الأمير عبد القادر الجزائري ويؤثر عليه ويكون معه في جيشه ويدعي الإسلام كذبا. قصته طويلة في الحقيقة، ونحن نعلم أن قضية التجسس هي يد ورجل الاستخراب في كل زمان ومكان. ذلك أنه قبل أن يغزو البلد يرسل جواسيس، وهذا معروف، قبل أن تغزو فرنسا مصر أرسل جواسيس لتجس نبض الشارع المصري ومواطن قوة في الشارع المصري. كذلك هنا في الجزائر أرسل جواسيس كثرا، وكان هناك تقارير كثيرة وقد سبق أن تحدثت عن هذا. لكن بعد أن استقرت في الجزائر كانت أيضا تبث بعض الجواسيس لبعض المشايخ حتى يلتصقوا بهم، وكان الأمر واضحا، يدعي هذا الجاسوس الإسلام ويتقرب إلى الشيخ حتى يعرف مواطن القوة والضعف فيه، ثم بعد ذلك يقضون على هذا الشيخ. هذه طريقتهم دائما، وفعلوا هذا الشيء نفسه مع الأمير عبد القادر الجزائري بأن أرسلوا له الجاسوس الفرنسي ليون روش. هذا طبعا ولد في سنة 1809 واحتضنته خالته مكان أمي التي توفيت، ووالده ذهب إلى الجزائر. هو طبعا عاش في فرنسا وبدأ بدراسة القانون، لكنه آثر أن يقطع الدراسة ويذهب إلى والده في الجزائر ليكون قريبا منه وليكون مساعدا للحملة الفرنسية على الجزائر. والده كان في الجزائر ضابطا في الحرس الوطني الفرنسي هنالك. روش بدأ يتعلم العربية وبدأ يحفظ القرآن، يعني إلى هذه الدرجة بدأ يحفظ القرآن، وتقرب إلى الأمير عبد القادر الجزائري. كيف كان مترجما في الحملة التي كانت ضد الأمير عبد القادر الجزائري، الحملة الفرنسية التي سارت إلى جهات الغرب الجزائري وهران وما حولها، كما سبق أن ذكرت في حلقة الأمير عبد القادر، كان مترجما في تلك الحملة هو، واستطاع بذكائه ودهائه أن يتقرب إلى الأمير عبد القادر الجزائري وأن يعلن إسلامه وأن يبدأ بحفظ القرآن هنالك. أعجب الأمير عبد القادر به وبحماسته وبدأ في تقريبه إليه، وكان معه في محاصرة زاوية عين المهدية مدة 4 أشهر ودخلوها، ثم بعد ذلك كان قد حثه هناك رواية على أنه أحب امرأة في الزاوية وصدم وأراد الانتحار، وأنا ما أريد أن أدخل في هذه التفصيلات غير الموثوقة، ما أدري عنها هل هي موثوقة أو لا، ما أحب أن أدخل فيها. لكن رمي عبد القادر حثه بعد أن دخل عين المهدية وجد حبيبته كما يقال أنها ماتت وانهار وأراد الانتحار، حثه أن يستعد لقتال الفرنسيين ويترك هذا الذي من حاله وشأنه، يعني انهياره الذي جرى عليه. هنا لم يجد ليون روش إلا بدا من أن يخبر الأمير عبد القادر الجزائري بأنه ليس مسلما وتظاهر بالإسلام وأنه لا يستطيع أن يقاتل قومه. غضب عليه الأمير عبد القادر غضبة شديدة وأخبره أنه كان يمكن أن يعامله معاملة المرتد ويقتله، لكن يترك أمره لله. هنا خرج من مكان أو منطقة الأمير عبد القادر الجزائري وذهب ليعمل خطة محكمة ومحكمة جدا في الحقيقة. هو بمكثه عند الأمير عبد القادر مدة طويلة استطاع أن يتعرف على أهمية الفقه والفتوى في حياة المسلمين، فأراد أن يزور فتوى، اسمعوا هذا أمر مهم، أراد أن يزور فتوى يزوقها ويزورها ويتقن محتوياتها ويعرضها على مشايخ الإسلام في ليبيا ومصر ومكة. أراد أن يفعل ذلك. ماذا صنع؟ كتب فتوى على لسان طبعا مزيف، رجل مزيف هو ليون روش نفسه، كتب فتوى ما حكم مقاتلة الفرنسيين وما حكم مجاهدة الفرنسيين في الجزائر. ذهب إلى ليبيا، ليبيا ما علماء ليبيا أشار عليه بالذهاب إلى علماء الأزهر، علماء الأزهر رفضوا أشار عليه بالذهاب إلى علماء مكة المكرمة. لكن قبل ذلك استطاع أن ينتزع جوابا لهذه الفتوى من مشايخ الطرق الصوفية الموجودين في مصر الذين كتبوا عليها أن قتال الفرنسيين في الجزائر هو من باب إلقاء النفس إلى التهلكة. وطبعا هذه الفتوى هؤلاء الطرقية الصوفية المعتوهين أثرت تأثيرا كبيرا في جيش الأمير عبد القادر، وكانت طعنة في الظهر لأن الصوفية في الجزائر لها مكانة ومكانة كبيرة، فإذا كان مشايخ الطرق الصوفية في مصر أفتوا بهذا فسيجدون تجاوبا من الناس في الجزائر ولا شك، وهذا أدى إلى نوع من تفرق الذين هم مهتمون بالطرق الصوفية والفتاوى الصوفية من حول الأمير عبد القادر الجزائري، وكانت طعنة في صميم كما يقال. طبعا هو ذهب كما قلت لكم إلى جامعة برقة أو إلى زاوية برقة في ليبيا، ثم ذهب إلى مصر، ثم ذهب إلى مكة. هنا في مصر تعرف على الحاكم اللي هو محمد علي باشا وأخبرنا وأسلم، طبعا ما صدقه محمد علي باشا وطلب منه أن يذهب إلى الحجاز، فأرسله في الباخرة من السويس إلى جدة إلى مكة. في مكة تعرف عليه، مكة دخل على الشريف الحاكم. أنا هنا أحب أن أذكر لكم ماذا جرى بالضبط. نعم، في مكة ذهب إلى الشريف وحاول أن يجمع له العلماء، وفعلا كل العلماء وافقوه على مضمون أو فحوى الفتوى إلا الشيخ الكبير محمد ابن علي السنوسي. محمد ابن علي السنوسي الليبي المشهور هو الذي خالف هذا الحكم في تلك الفتوى ورفض أن يصدق عليه الشيخ الكبير محمد ابن علي السنوسي. وطبعا هنا أراد أن يذهب إلى الحج، وفعلا ذهب إلى الحج في عرفات، تعرف عليه بعض الجزائريين فنادوا النصراني النصراني. طبعا هنا أوشك أن يقتل، فحمله ستة من العبيد، تبين أن هؤلاء العبيد كلفهم محمد علي بالاقتراب كثيرا من ليون روش وأن يكونوا معه حماية له، أخذوه وأوثقوه على جمل سريع إلى مكة، وبعد ذلك إلى جدة أعني، ومن جدة استقل الباخرة إلى مصر مرة أخرى. هذه قصة ليون روتش الجاسوس الفرنسي، وهذه القصة مؤثرة لأنها في الحقيقة تبين ماذا يصنع الفرنسيون وكيف يستطيعون أن يشقوا الصف الإسلامي. ليون روش لما خرج من عند عبد القادر الجزائري بقي قرابة 30 سنة يسيح في الأرض الإسلامية حتى يتعرف على المسلمين ويدخل إلى أعماق أعماقهم، وهذا يدلنا كيف جلدوا هؤلاء، كيف يعملون لنصرة دينهم ولنصرة استبدادهم وطغيانهم واستخرابهم في البلاد الإسلامية. 30 سنة، حتى أنه له كتاب اسمه 32 سنة في الإسلام، 32 سنة في الإسلام، تنقل كثيرا وفي البلاد الإسلامية حتى يعرف مكامن الضعف والقوة في البلاد الإسلامية، وتعلم طبعا اللغة العربية وظل متنقلا بين الجزائر ومصر وجزيرة العرب. هنا بعد أن رجع من الحجاز إلى مصر كأنه لام نفسه على هذا الخداع الذي خدع به الناس، ورأى أن في نوبة ندمه هذه وعملي تجسسي وندمي من عمل تجسسي، يعني رأى أن الطريق الوحيد للهرب من هذه المؤامرات هو سلوك سلك الرهبنة وأن يندرج سلك الرهبان، فذهب إلى روما وحاول انضمام إلى اليسوعيين، إلا أن الفرنسيين طبعا لم يقبلوا استقالة كنز مثل هذا، وطلبوا من البابا غريغوري 18، غريغوري 18 طلب منه أن يرفض انضمام ليون روش إلى سلك الرهبنة، وفعلا عاد رفضه وعاد إلى الجزائر وأنهى حياته بعد ذلك سفيرا لفرنسا في اليابان. هكذا يصنعون لنصرة دينهم ونصرة السيطرة الاستخرابية العالمية. أيضا هناك قصة مقاربة وقصة صعبة أيضا ومهمة توضح كيف يستغل الفرنسيون الفتاوى، كيف يستغلون المشايخ سواء كان في الجزائر أو في العالم الإسلامي لتحقيق أغراضهم. أما في الجزائر فذكرت لكم كيف صنعوا مع مشايخ الطرق الصوفية، أو كيف صنع مشايخ الطرق الصوفية معهم وهادنوهم ولا وكثير منهم هادنوهم ولا ينوم في حلقات قبل ذلك، 3 حلقات قبل ذلك فلا أعيد. طيب، وكان هنا طبعا ليون روش، هذه قصة مؤلمة لكنها قصة صادقة وتعكس الحقيقة الاستخرابية في كل زمان ومكان، ولكن في الوقت نفسه تعكس كيف أن بعض العلماء ليس له ذلك الوعي، حتى أن علماء مكة في وافقوا على هذه الفتوى في مجلس الشريف غالب حاكم مكة إلا محمد بن علي السنوسي رحمة الله عليه، وهذا يدل على أن أكثر علماء آنذاك ما كانوا يعون خطورة هذه الفتاوى وعملها الكبير في تفريق الصف الإسلامي سواء في الجزائر أو في غيرها. هناك فتوى مشابهة خطيرة أيضا أرسلها الحاكم العام، حاكم الجزائر العام جيل كامبون. جيل كامبون حكم الجزائر من 1891 إلى 1897، يعني بعد ليون روش بمدة طويلة، جاء قرابة 40 سنة أو تزيد حكم الجزائر، وبعد استيلائهم على قرارة، وقرارة هذه منطقة في جنوب الجزائر جنوب غرب الجزائري، استولوا عليها وكانت مدخلهم إلى بلاد السودان الفرنسي فيما سيعرف فيما بعد بالسودان الفرنسي، يقصدون به مالي والسنغال وهذه الأماكن التي سيطرت عليها فرنسا وكونت فيها إمبراطورية كبيرة بعد ذلك. أراد جيل كامبون هذا أن يثبت أركان حكم فرنسا في المنطقة حتى يستطيعوا أن يمدوا سك الحديد، حتى يستطيعوا أن ينقبوا في المناجم في الصحراء، حتى يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بد من تهدئة السكان، وهم يعلمون أن السكان لا يمكن أن يهدأوا إلا تحت عامل ديني، لأن لا يمكن لأحد أن يسلم من السكان، يعني أن يسلم بزعامة فرنسا أو بسيطرة فرنسا على المنطقة بل دولة كافرة، لا يمكن لأحد أن يقبل هذا، فرجعوا إلى العامل الديني كما هو معلوم. طيب، دعونا أفصل قليلا لأهمية الفتوى. احتلت فرنسا المنطقة غورارا هذه في سنة 1900، أي في مطلع القرن 20، و كانت القوات الفرنسية المرابطة في مدينة سان لوي بشمال السنغال متخوفة من ردة فعل للسكان وجهاد طويل وثورات متتالية، فكانت أرادت تدجينهم ونزع فتيل المقاومة منهم إلى آخر ما تريد. طبعا هذه السياسة هدفت إلى أمرين أساسيين: أول، عمل على نشر النفوذ الفرنسي بالصحراء، هذه نقطة مهمة، في هدوء واجتناب المواجهة المسلحة حتى حين، وإدماج بعد ذلك الأمر الآخر الأهم، إدماج السكان في النصرانية، أي تنصيرهم. الأب هناك أب يعني نصراني اسمه شارل دوفوكو، وقد تحدث عنه فيما سبق، وهو رجل خطير وخطير جدا، وكان له أثر في الجزائر والمغرب، في سيطرة فرنسا على جنوب الجزائري أو جنوب غرب الجزائر والمغرب فيما بعد، يعني رجل خطير وله أهداف، وقتل، قتله المسلمون ولله الحمد. هذا الأب أثناء إقامته بتمنرست من 1905 إلى 1916 قال في نص صريح: الأمر الأول هو إقامة النظام الفرنسي والحضارة في إمبراطوريتنا بالشمال الغربي الإفريقي، والأمر الثاني هو التبشير، هو التبشير، وبوضوح قال ذلك. طيب، أحد علماء المنطقة أرسل فتوى إلى شيوخ الإسلام مكة المكرمة يطلب فيها رأي الشرع فيما إذا تغلب الكفار على وطن من أوطان المسلمين، انتبهوا، إذا تغلب الكفار على وطن من أوطان المسلمين ولم يكن في وسعهم رد الاعتداء، كما أن المحتل الكافر لأرض المسلمين رغبهم في إقامة الصلاة وشجعهم على اختيار إمام للصلوات الخمس والجمعة، وهم في الوقت نفسه لا يستطيعون مغادرة أراضيهم لاستضعافهم وخوفهم من مشقة الطريق والابتعاد عن الأوطان، ما هو الحكم الشرعي؟ هل يقاومون أم بدعوى أن الديار أصبحت ديار حرب وأنا مستعمر كافر، أو يرضون بالأمر الواقع ويهادنون ويسكتون ولا يجاهدون هذا المستخرب الفرنسي؟ فتوى كما تشاهدون، أو نص الفتوى كما تشاهدون، نص خطير يهدف إلى تثبيت أركان الحكم الفرنسي في الجزائر وهدم كل مقاومة إسلامية فيما بعد. الذي وجهت إليهم هذه الفتوى هم من علماء، بعض علماء مكة المكرمة من الشافعية والمالكية والأحناف، وطبعا هم في معزل بعيد عن ما يجري في الجزائر وأحداث الجزائر، ربما كانوا لم يعوا ما جرى في الجزائر على وجه التحديد، ربما كانت فتوى أصلا كلها مزورة ما ندري. لكن الذي يغلب على ظني أن فتوى حقيقية لورود أسماء العلماء عليها وأسماء معروفة. أجمع شيوخ المذاهب الإسلامية الأحناف والمالكية والشافعية على وجوب إقامة المستضعفين إذا أقاموا دينهم وشعائرهم، وعدم مقاتلة الفرنسيين إذا ما يتمكنوا من جهادهم. هنا الفتوى هذه صحيحة في حالة واحدة، وهي أنهم فعلا هؤلاء لم يتمكنوا من الجهاد، فوجب عليهم، لا نقول ألا يقاتلوا الفرنسيين، لكن أن يؤجلوا مسألة القتال هذه إلى وقت آخر. للأسف الشديد الفتوى جاءت مطلقة، وهنا الخلل في الفتوى من جهتين: أن أولا مطلقة غير محددة بوقت معين وزمان معين، زمان استرجاع القوة وبدء الجهاد من جديد، وأيضا لم يظهر فيها هل المسلمون فعلا في الجزائر أو في المنطقة هذه عاجزون عن مقاومة الاستخراب الفرنسي. هذه نقطة مهمة، ومن قال بعجزهم أصلا وقد سبقها ثورات كبيرة جدا في الجزائر، وقاموا في وجه المستخرب واستطاعوا أن يلحقوا به أشد الأضرار وأن يقف وجهه سنوات طويلة، مثل ثورة بوعمامة من 1881-1908 كانت 27 سنة من الجهاد، الأمير عبد القادر الجزائري سنوات طويلة، أحمد باي قسنطينة وقف سنوات طويلة ضد المستخرب الفرنسي. فمن الذي قال أنهم لا يستطيعون؟ هو أنا موطن الخلل في فهم هذه الفتوى، لكن للأسف استطاع بحكم الغموض، استطاع جيل كامبون الحاكم العام في الجزائر بحكم الغموض في سرد الأحكام الفقهية وسوء فهم هؤلاء بعض هؤلاء المشايخ لما كان يجري في الجزائر، أن يستغل النازلة وأن يروج لها بطريقة عجيبة. والنص المطاط هذا أعطى لفرنسا حججا مكنها من استعمالها لصالحها. وتشير الوثائق الموجودة بأرشيف ما وراء البحار الخاصة باحتلال منطقة غورارا وإقليم توات والمراسلات المتبادلة بين حاكم إقليم وهران وحاكم الجزائر العام وسلطات الاستخرابية في السنغال وبلاد الهوغار يعني المرابطين مو المرابطين الطوارق والمستعمرات الفرنسية الأخرى مثل ساحل عاج ومالي والسنغال وغينيا الفرنسية والكونغو إلى ما كان يقوم به الإعلام الفرنسي الذكي لتحقيق أهداف فرنسا التوسعية والسيطرة على السكان بأقل الخسائر الممكنة وتحقيق أهدافهم ومشاريع من الاقتصادية والعسكرية مثل مد خط الحديد من المنطقة الغربية إلى ورقلة ومنها إلى أقاليم الصحراء الشرقية وإحكام الطوق لاحتلال مدينة جانت ومحاصرة الزوايا السنوسية المناهضة لوجود العسكري الفرنسي في الصحراء وإلى آخره إلى آخره. هذا للأسف الشديد استغلت فرنسا هذه فتوى أسوأ الاستغلال أو أحسن الاستغلال بالنسبة لهم، واستطاعت أن تثبت المسلمين الجزائريين ضد الهجرة وضد الجهاد، يعني أن يستكينوا في المنطقة وأن يخدموا المصالح الفرنسية. هنا طبعا حاكم الجزائر العام وأراد جزء نبض هذه الفتاوى وأثر هذه الفتاوى على المسلمين في الجزائر وجنوب غرب الجزائر يعني الصحراء وفي مالي والسنغال ومناطق أخرى مما يعرف بالسودان الفرنسي. أما حظ فتوى شيوخ الإسلام في السنغال فقد أشارت وثائق الأرشيف الفرنسي إلى قوة الدعاية التي قامت بها فرنسا في السنغال من أجل مسح آثار جهاد الشيخ الحاج عمر الفوتي ودولته الإسلامية. هذا جهاد كبير قام في بالحاج عمر الفوتي وفي السنغال ضد فرنسا وكان له صدى كبير في إفريقيا، يعني كلام طويل ليس هذا وقته، لكن استطاعت فرنسا فعلا أن تستفيد فائدة كبيرة من هذه الفتوى. لكن اسمعوا، يقول نص بعض النصوص التي أجاب بها العلماء الإسلام هذه الفتاوى، يقولون علم مما نقلناه أنه متى وجد قاضي من المسلمين ولو بإقامة الكافر له في القضاء يعني وأجريت أحكام المسلمين على ما وصف أعلاه، لا ما وصف في نص الفتوى أو الاستفتاء، لا تخرج البلاد عن أن تكون دار إسلام، والله سبحانه وأعلم أمر برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفي مفتي مكة المكرمة كان الله له ما حامدا مصليا مسلما. طبعا هل يفهم هذا العالم الكبير أو هل وصل إلى علمه أن فرنسا لا يمكن أن تقيم قاضيا مسلما وإن قامت لمدة مثل ذرمات في العيون لكن بعد ذلك ستغير هذا القاضي وتدخل أحكام فرنسا؟ هل كان سيوافق على مثل هذه أو كان سيسطر مثل هذه الفتوى؟ لا بالطبع. وهكذا فهم استغلوا أن المشايخ لا يدرون بما يحدث في الجزائر على وجه الخصوص. وأيضا هنا أيضا عالم آخر اسمه مشهور اسمه محمد سعيد بن محمد بابصيل مفتي الشافعية بمكة المحمية يقول: أما بعد فإني قد نظرت فيما أفاده السادة الأعلام، فيقول لا تجب مقاومة الكفار مع عدم القدرة. وجواب السؤال الثالث أن بلاد الإسلام لا تصير باستيلاء الكفار عليها دار حرب. وقال: نظرت فوجدته هو الصواب المعول عليه ولا يكون اعتماد إلا عليه. وأيضا مفتي السادة المالكية بمكة المحمية محمد عابد بن مرحوم الشيخ حسين وهم مالكية مشهورون في مكة، طبعا عندما تأتي بهذه الفتاوى من مكة لها أثر كبير على المسلمين في الجزائر وفي السودان الفرنسي فيما يعلم آنذاك. يعني هناك حاكم السودان الفرنسي اسمه جرودي أرسل رسالة إلى نائب كاتب الدولة للمستعمرات، قال: طلبت مني تسليم نسخا من فتاوى التي ورد فيها رد شيوخ المذاهب الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية على ما طلبه حاكم الجزائر العام جيل كومبون لمعرفة شرعية خضوع المسلمين تحت سيطرة الكفار. طلبت مني تسليم هذه النماذج إلى عواننا الضباط أو موظفينا الموجودين في الأقطار الإسلامية. يقول في دهاء شديد هذا الحاكم السودان الفرنسي: إن الدراسة المعمقة لهذه الوثيقة تجعلني أفكر بأنه غير مناسب من غير المناسب تبليغها إلى أتباع الإسلام الموجودين بالسودان الفرنسي. طبعا حجته في هذا أن هؤلاء يقول هؤلاء الموجودون في السودان الفرنسي قوم محدودو الوعي محدودو الفهم ليسوا مثل الشعب الجزائري، وأخشى يقول أن تثير الفتوى بينهم مشكلة كبيرة لا يستطيع التحكم فيها. يقول في مثل هذه الظروف ونظرا لأسلوب الفتوى الملتوي، لاحظوا، فنتوجب علينا الحذر، وفي اعتقادي أن مفعولها غير مجد وربما يكون عكسيا، فالمرابطون أي المسلمون المجاهدون سيتحفظون منها. يتبين لي عدم من المستحسن عدم نشر هذه الفتوى في هذه الآونة، اللهم إلا إذا صادفنا مرابطا لهم الذكاء والفهم يمكنانه من شرحها للمسلمين في الاتجاه الإيجابي الذي يخدم مصالحنا وهيمنتنا على السودان الفرنسي. الإمضاء قرودي، ألاحظتم كيف يصنعون؟ وأيضا موريس لولو حاكم نيابة كتابة الدولة للمستعمرات، هو كان نائبا لكاتب الدولة للمستعمرات، أوصل هذا إلى حاكم الجزائر العام. لكن هنالك بعض البلدان التي تقع تحت الحكم الفرنسي قبلت هذه الفتوى ونشرتها، مثل السادة حكام، يقول السادة حكام غينيا الفرنسية وساحل عاج يقترحان نشر هذه الفتوى في كل بقاع هاتين المستعمرتين، ورأوا جدوى نشر هذه الفتوى بين المسلمين هنالك. إذن هم في فتواهم هذه يحاولون قدر الإمكان باستغلال هذه الفتوى، يعني يحاولون قدر الإمكان تثبيت أركان الحكم الفرنسي في الجزائر. أنا في الحقيقة ما ألوم كثيرا هؤلاء المشايخ الذين كتبوا نص هذه الفتوى، لكن لي عتاب في شيء واحد محدد جزئي، وهو أنه كان ينبغي أن ترتبط بزمن القدرة. فإذا قدر، يقولون إذا قدرتم على حرب هؤلاء من جديد وإعلان جهاد عليهم، وجب إعلان جهاد عليهم، لأنه من المعلوم من القواعد المعلومة في الشرع أن إذا نزل عدو ديار المسلمين يجب على كل الناس أن يقوموا ويهبوا فيما يعرف بجهاد الدفع، وأنه إذا لم يستطيعوا فإنما يتحينون فرصة الاستطاعة، يتحينون فرصة الاستطاعة ليهبوا من جديد في جهاد جديد. للأسف الفتوى كانت، يعني هو الفرنسي يقول أسلوبها ملتوي، نص الاستفتاء يعني، فالفتوى كانت بموجب ذلك الاستفتاء الملتوي كانت غامضة أيضا، فكان ينبغي أن تربط بزمان معين محدد وزمان القدرة من جديد. هذا لو سلمنا أنه ليس هناك قدرة، وهذا أيضا لا يسلم. أيضا كان ينبغي على العلماء أن يستوثقوا من مصدر هذه الفتوى، وأن يعرفوا أن مصدرها مشبوه، لأن في ظل النزول الفرنسي على الجزائر كل ما يصدر من فتاة أو استفتاءات آنذاك كان ينبغي أن يدرس بتعمق. عندما جاءت هذه الفتوى إلى مكة المكرمة كان ينبغي أن تدرس من قبل هؤلاء المفتين بتعمق، وينظروا في شأنها والبلبلة التي يمكن أن تحدث إزاء نشر مثل هذه الفتاوى في الجزائر وما سوى الجزائر. ف يعني ما كان في ظني ما كان الجواب مناسبا من قبل هؤلاء العلماء الأعلام العظام رحمة الله تعالى عليهم. واستطاع الاستخراب الفرنسي أن يستفيد من هذه الفتوى بنشرها نشرا واسعا في الجنوب الجزائري وفي السودان الفرنسي، غينيا وساحل العاج والكونغو والسنغال إلى آخر ما صنعوا هؤلاء. بهذا يتبين في هذه الحلقة استغلال فرنسا لبعض المشايخ ولبعض الفتاوى في تثبيت أركان حكمها في الجزائر. فإذا ضمنت ما أوردته في هذه الحلقة إلى الحلقات الثلاث التي تحدثت فيها عن مشايخ الصوفية وأثرهم في الجانب السلبي وأثرهم السلبي في معاونة المستخرب الفرنسي، يتضح لك تماما أيها الأخ وتضح لك أيها الأخت ما كان يصنعه الفرنسيون من استغلال لهؤلاء المشايخ ولفتاواهم ولمشايخ الطرق الصوفية لتثبيت أركان حكمهم في الجزائر. في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن جمعية علماء المسلمين الجزائرية وميلادها نشأتها، وفي الحلقات القادمة أيضا سأذكر شبهات التي أحاطت بها من قبل أعدائها أو من قبل من فهمها خطأ، وموقف الصوفية منها وكان موقفا سيئا في الجملة بل سيئا جدا، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى. وإلى اللقاء، وألقاكم على خير حتى ذلك الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.